السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وهذه الوجوه المتوضئة من البدع والضلالات والنار. أيها الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا زيارتكم في هذه الليلة التي نسأل من الله خيرها ونعوذ بالله من شرها. كما أشكر لإخواني القائمين على الدعوة في هذه المنطقة المباركة، شكر الله لهم سعيهم ورفع درجاتهم وأثابهم في الدنيا والآخرة. فإن كان من حديث معكم في هذه الدقائق فهي عبارة عن نصائح نتذاكر بها، نصائح عامة، من ذلك ما سمعتم في الصلاة من الحث على إخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى. فأعظم ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو توحيده، كما جاء في صحيح مسلم في قصة موت عمرو بن العاص، قال رضي الله عنه: وإن أعظم ما نعد للقاء الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه الكلمة العظيمة هي زاد عظيم، وهي كلمة عظيمة في طياتها معنى الإخلاص، وفي طياتها أيضا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإخلاص العبادة أمر مهم، إذ لا يقبل الله عز وجل من العبد من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، كما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. قيل: ما أخلصه وما أصوبه يا أبا علي؟ أجابهم أن الصواب هو الخالص لله تبارك وتعالى، والصواب ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا يستفيد المسلم من هذا أن الأعمال لا تقبل إلا بخمسة شروط، ثلاثة تعتبر من شروط الصحة، واثنان من شروط الكمال. فشروط الصحة: الإسلام والإخلاص والمتابعة. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد عملا من الأعمال التي يتقرب بها إليه إلا بهذه الشروط الثلاثة. وشروط الكمال الأخذ بقوة والمسارعة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا لله الدين الخالص. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فقد يقول قائل: ما هذا الإخلاص؟ إن الإخلاص كما يعرفه أهل العلم منهم ذلكم الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. فهذا الكتاب العظيم يتناول دراسة علمية لسورة الفاتحة، بين فيها ابن القيم رحمه الله علما غزيرا. قال هذا الإمام رحمه الله، قال في تعريف الإخلاص: تصفية العمل من كل شوب، تصفية العمل من كل شوب. فهكذا ينبغي للمسلم أن يصفي أعماله من جميع الشوائب، أن يصفي أعماله من جميع الشوائب. وهذا الإمام ابتلي في زمنه، جاء إليه بعض المغرضين وبعض الحاقدين الحسدة إلى الوالي، ووضعوا له لعبة على هيئة صنم، وضعوها تحت فراشه، ووشوا به إلى السلطان، وقالوا له: إن أبا إسماعيل يعبد صنما. سبحان الله، هذا الإمام كيف يعبد الأصنام وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يدعوهم إلى توحيد الله. فأرسل هذا الأمير أو هذا السلطان إلى منزل أبي إسماعيل الهروي، ففتشوا البيت وغيدوا اللعبة موضوعة تحت السرير، فأخذوه وأخذوها وسلموه إلى السلطان. فلما رآه هذا السلطان قال له: ما هذا يا أبا إسماعيل؟ قال: هذه لعبة. قال: ما هذا يا أبا إسماعيل؟ قال: هذه لعبة. سبحان الله. فقال: إنهم يقولون إنك تعبد هذه من دون الله. قال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فوقع في قلب الوالي أن هذا افتراء عليه، وحقق معهم حتى اعترفوا أنهم هم الذين وضعوا هذه اللعبة. وهكذا يقول رحمه الله: لقد عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن دينك، إنما يقال لي اسكت عمن خالفك. فهذا المنهج الهزيل لا تقوم به دعوة، السكوت عن المخالف لا تقوم به دعوة، إذ لا بد من الصدع بالحق وبيان الصراط المستقيم الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا الأمر العظيم يا عباد الله وجب على المسلم أن يتمسك به، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وأيضا مما أنبه عليه، والشيء بالشيء يذكر، ما ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح تحت باب البعد عن أصحاب الأهواء، ثم ذكر حديثا من طريق مسعر ابن كدام الذي كان هذا الإمام من أئمة الدين، وكان يقال فيه الأشعار ويثنون عليه ثناء عطرا، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، إلى آخر الأبيات التي قيلت فيه. ثم بعد ذلك ساق شيخنا رحمه الله حديثا في الصحيح المسند، ولعله عند الطبراني إن لم أكن واهما، من طريق عبيد بن غنام وأبو بكر بن أبي شيبة عن مسعر بن كدام عن زياد بن علاقة عن عمه قطب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الكلمات، يكثر من الدعاء بهذه الكلمات. ولا ينبغي لنا أن نفرط في مثل هذه الأحاديث القصيرة، ألفت الانتباه إلى الاستفادة من مثل هذه الأحاديث القصيرة، خاصة في من لا يستطيع القراءة ولا الكتابة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، كلمات نافعة جامعة. ما أعظم هذا الدعاء، صلوات ربي وسلامه على قائله. اللهم جنبني، يدعو بهذا الدعاء وهو الذي بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، وهو الذي بعثه الله ليتمم صالح الأخلاق، يدعو بهذا الدعاء: اللهم جنبني منكرات الأخلاق. منكرات الأخلاق من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من قول الزور وشهادة الزور، وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى تعداد كثير ويطول التعداد لهذه المنكرات. فهذا حديث جامع يدعو الإنسان به: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال، والأعمال السيئة المنكرة كثيرة، الأعمال الكثيرة قد يسأل الأعمال السيئة الكثيرة قد يسر السبل لها أعداء الدين. أعداء الدين يسروا لنا السبل إلى مضاجعنا، يسروا السبل بهذه الجوالات الحديثة التي فتن فيها كثير من الصالحين، فضلا عمن كان مبتعدا عن دين الله. فننصح أن يحد من استعمالها، ولا تستخدم إلا استخداما شرعيا، فإنها والله ألهت الكثير عن طلب العلم، وألهت الكثير عن تلاوة القرآن، وألهت الكثير عن بعض ربما ما أوجب الله. الحذر الحذر أن نجاري الأعداء. أيها الإخوة، إن أمر الإخلاص أمر عظيم. قال الإمام الحكمي في معارج القبور رحمه الله في ذلك الكتاب النافع الماتع في معارج القبور في تعريف الإخلاص: هو تصفية العمل وتنقيته من الشرك بصالح النية، بصالح النية. فأنت إذا فعلت هذا الفعل العظيم فزت بالدارين، إذا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى وتابعت النبي عليه الصلاة والسلام فزت بالدنيا والآخرة إن شاء الله، لأن مناط الأعمال على هذه الأمور العظيمة: إخلاص الأعمال لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى ذلكم الذي خرج للقتال من أجل حطام الدنيا، خرج واستؤجر بثلاثة دراهم ثم قتل في المعركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس له في الدنيا والآخرة إلا تلك الثلاثة دراهم. سبحان الله، مع أن القتال في سبيل الله أمر عظيم، والجهاد في سبيل الله أمر عظيم وعبادة عظيمة لا يوفق لها إلا من وفقه الله، ومع ذلك حصل هذا الأمر، أنه يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس له في الدنيا والآخرة إلا هذه الثلاثة دراهم. فالحذر، الحذر العظيم والشديد أن يصرف الإنسان أعماله لغير الله سبحانه وتعالى. كذلكم أعمال فاضلة، منها حفظ القرآن، ومنها الصدقة، ومنها الجهاد في سبيل الله. قد جاء في الحديث أن هؤلاء الثلاثة النفر صرفوا أعمالهم لغير الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. يا سبحان الله، تسعر بهم النار: حافظ للقرآن، ومنفق لماله يظن في سبيل الله، ومجاهد يظن أنه جاهد في سبيل الله. ما الذي جعل هذه الأعمال الفاضلة تتحول وبالا على الشخص، تتحول والعياذ بالله طريقا إلى النار؟ عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وعدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يقال للقارئ: ماذا عملت بكتاب الله؟ فيقول: يا رب قرأت كتابك. فيقال له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. والآخر المنفق والمتصدق: ماذا صنعت؟ قال: تصدقت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما تصدقت من أجل أن يقال جواد وقد قيل. فالأول يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، وهذا الثاني مثل يؤمر فيسحب به على وجهه في النار والعياذ بالله. والثالث: ماذا صنعت؟ قال: قاتلت في سبيلك يا رب حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت من أجل أن يقال شجاع. فهذه الأعمال العظيمة الفاضلة التي يتقرب بها إلى الله، ما الذي جعلها تتحول من خير إلى شر؟ إنه أمر الإخلاص يا عباد الله. فالإخلاص عزيز. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فكما ذكر الشيخ رحمه الله بن عثيمين قال: فالقلوب محل نظر الله تبارك وتعالى. فأنت إذا عملت الأعمال وتقربت بها إلى الله لا تبالي بالناس، اقبل على شأنك، اقبل على عبادتك، اقبل على طاعتك، فستجد عند ذلك في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب الذي جمعته في حال حياتك الآن، اقرأ وتصفح ماذا صنعت، ماذا عملت. فالإنسان يعد لذلك الموقف، ويعد لهذه الأمور العظيمة التي تنتظرنا جميعا. كذلكم أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ففي أمر الأضاحي وما يتعلق بها، ماذا يصنع الله بتلك الدماء؟ إنما يريد الله سبحانه وتعالى من العباد أن يتقربوا إليه، ويخلصوا العمل إليه، ويصلحوا النيات بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فهكذا ينبغي للمسلم أن يصرف حياته ووقته وماله وكل شيء لله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول أمر الإخلاص الذي ينبغي على المسلم أن يجعله نصب عينيه. كذلكم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها سبب لمغفرة الذنوب. قال الله في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا ينبغي للمسلم أن يصرف أعماله لغير الله، ولا بد من تحقيق الإخلاص والمتابعة في كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومما نتواصى به ونتذاكر في هذه الليلة الاستقامة على الخير، فإن كثيرا من الناس ربما يستقيم الأوقات اليسيرة السنوات اليسيرة، فإذا به يعتريه الشيطان ويعتريه جلساء السوء. فبعد أن يعرف أن هذا الحق الذي تعلمه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعلم هذا الأمر، تعلم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ثم بعد ذلك يتنكب لهذا الطريق والعياذ بالله، إما باللمز وإما بالقدح وإما بالانحراف، ونسأل الله الثبات على دينه. فيستفيد الإنسان من هذه المواقف العظيمة التي تحصل بالابتعاد عن الفتن، السلام منها بالبعد عنها وعدم الخوض فيها صغرت أو كبرت. ويعاد أيضا إلى أهل العلم، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل بيننا علماء راسخين هم أهل لفقه النوازل، يعاد إليهم تعاد إليهم الفتوى في كل حين ووقت، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وينبغي أيضا الثبات على هذا الدين والدعوة إلى الاستمرار والثبات على منهج السلف. فكم نرى في هذه الأيام والعياذ بالله من أناس يتساقطون، ما هو سبب تغيرهم؟ ما هو سبب انحرافهم؟ إن السبب العظيم عدم الاقتناع بالحق، عدم الاقتناع بالخير الذي تعلمه. أيضا عند أن يبدأ الإنسان في الزيغ يزيغ قلبه، قال الله في كتابه الكريم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الحذر الحذر يا عباد الله من مجاراة أهل الأهواء. فكان شيخنا رحمه الله يقول كثيرا في دروسه: ما نصر الله دعوتنا إلا بالتميز، لا بد من التصفية والتربية، وإن تنكر لك من تنكر، وإن تنكب عن طريقك من تنكب، استمر، استمر على هذا المنهج العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه سلف الأمة وسار عليه الصالحون من بعدهم سيرا حثيثا. والله الموعد، لا نغير ولا نبدل، نسير على ما سار عليه السلف الصالح، ونستفيد أيضا ونسير على ما سار عليه العلماء الذين ثبتت جلالتهم ومكانتهم، بل وماتوا وهم على ذلك بشهادة الجن والإنس. الحمد لله الذي هدانا للسنة والذي وفقنا لها والذي ثبتنا عليها، فنسأل الله من فضله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم ومن يسمع أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. فإن الاستقامة يا عباد الله على هذا الدين في هذا الزمن أمر عظيم. قد ينحرف الإنسان يا أخوة بفتوى، قد ينحرف بشبهة، قد ينحرف بمال، قد ينحرف بحطام من الدنيا، قد ينحرف بتأويل يؤول له الشيطان، والعياذ بالله. ما هي النجاة؟ النجاة في الاستقامة على هذا الدين، والاستفادة من كلام أهل العلم، من كلام أهل العلم الناصحين، الاستفادة منهم والسير على سيرهم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. النبي عليه الصلاة والسلام خير من استقام على دين الله، مع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى له: فاستقم كما أمرت. ومن تاب معه. أمر من الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم بأن يستقيم، بأن يتزود من هذا الخير، وأن يتزود من هذا الحق الذي آتاه، الذي رزقه النبي صلى الله عليه وسلم ورزقته الأمة من بعد. نعم، هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا، وارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلكم لا يحب أهل البدع والأهواء أن تستمر هذه الدعوة المباركة وأن يستمر هذا الخير. لماذا؟ لأن فيه بيان لعوارهم. وقد سمعتم من كلام أخينا الشيخ خليل وفقه الله وحفظه وحفظ سائر إخوانه المشايخ الآخرون، وهو يذكر السير على هذا الصراط المستقيم الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الله في كتابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن كثيرا من الناس اليوم يدعون بأموالهم، وكثير من الناس اليوم يدعون بشبهاتهم، ولكن الموفق من سار على هذا الصراط ولم يلتفت إلى أموال هؤلاء ولا إلى شبهاتهم ولا إلى، والعياذ بالله، إلى إلى حطام الدنيا الذين يعدون الناس به، الذين يعدون الناس به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحرص يا عباد الله، إن الاستقامة على هذا الدين أمر ثمين، والله أمر ثمين. فالثبات الثبات، من وجد ملاذا فليلذ به، ومن وجد معاذا فليعذ به. هذه هي النجاة، الابتعاد عن الفتن صغرت أو كبرت. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الصحابي الكريم. يبتعد عن الفتن، من وجد ملاذا فليلذ به، ومن وجد معاذا فليعذ به. ليس لنا بعد الله سبحانه وتعالى إلا هذه الدعوة المباركة، نحتمي بها ونتعلم الخير منها، ونسير على ما سار عليه سلفنا الصالح. فهذه هي الطريق التي هي سننجو بها إن شاء الله. وقد قال بعض السلف: التمسك بالسنة نجاة. ولعله الزهري: التمسك بالسنة نجاة. فإذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نجونا. وكذلكم يا عباد الله، من لوازم الاستقامة أن يستقيم لسان العبد، يبقى ذاكرا لله شاكرا لأنعمه. فكلما وفقك الله للخير وزادك الله سبحانه وتعالى من هذا الخير، وانتشر العلم وانتشرت حلقات الذكر والخير، اشكر الله سبحانه وتعالى من أجل أن يزيدك الله سبحانه وتعالى من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعم سبب للزيادة في كل شيء. يحافظ الإنسان على هذا الخير بكل ما يملك، لأنه طريق للنجاة من عذاب الله. يحافظ الإنسان على استقامة لسانه، فلا يقول إلا ما يقربه إلى الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا تتكلم إلا بما يسرك عند الله. أكثر من ذكر الله، أكثر من التسبيح، أكثر من تلاوة القرآن، أكثر مما يقربك إلى الله. فقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند ابن ماجه وأبي داود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ انظروا، بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لها وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. انظروا إلى هذا الأجر العظيم وإلى هذا الأمر العظيم وإلى ما هو سبب للرفعة في الدرجات. نعم يا عباد الله. وأيضا مما تثقل به الموازين، عود لسانك على هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عود لسانك على هذا الذكر، فإن به يرضى الله سبحانه وتعالى عليك وتثقل لك الموازين عند الله. فإننا نجد كثيرا من الناس لا يحرص على تثقيل موازينه، فإن التسبيح يثقل الموازين والتحميد والأعمال الصالحة وهكذا تلاوة القرآن، فلا يبخل المسلم على نفسه. قد جاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين من كتاب الله، وبعض الأخوة ربما يهم فيقول: لأن يقرأ أحدكم آية من كتاب الله. ولا يوجد هذا اللفظ فيما تتبعت، لا يوجد في أي ديوان من دواوين الإسلام، فينتبه لهذا. فالحديث الذي في مسلم وفي غيره أنه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آيتين: لا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. انظروا إلى هذا الأجر العظيم الذي فرطنا فيه إلا من رحم الله. لا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، الناقة بكذا كذا مئات الآلاف، خير لك من هذا الحطام، خير لك من حطام الدنيا. لماذا لا نستشعر عظمة هذه الأحاديث؟ لابد علينا أن نستشعر عظمة هذه الأحاديث وأن نعمل بها كي ينفعنا الله سبحانه وتعالى بالعلم. ولأن يقضوا أحدكم من المسجد فيقرأ ثلاث آيات من كتاب الله خير له من ثلاث وخير له من أعدادهن، كلما قرأت كلما كان لك خير من أعدادها من الإبل. هذه أجور عظيمة. ومعنى كوماوين، الكوماء كما يذكر أهل اللغة والشراح أنها عظيمة السنام. فلنحرص جميعا على ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى حتى في أعمالنا. ما الذي يضرك إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ ما الذي يعني يثقلك إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى وأنت في أعمالك؟ عود لسانك على ذكر الله، عود لسانك على طاعة الله. جاء من حديث عبد الله بن بسر في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فعود لسانك واجعلها رطبة بذكر الله تبارك وتعالى، وعود نفسك أيضا على الثبات على الحق. لا تبالي بمن خالفك، لا تبالي بمن خالفك. نعم، فكثير من الناس يتنكر لهذا المنهج العريق الذي ألف فيه علماء السنة كتبا، وألفوا وذكروا فيها، سجلوا أشرطة وغير ذلك من الأشياء المسموعة والصوتيات. فلا تصاحب إلا من يعينك على ذكر الله، من يعينك على طاعة الله، من يقود بيدك إلى الخير. نعم، فقد جاء عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، مرض قلب. لا تجالس صاحب الهوى، من كان حزبيا لا تجالسه، لأنه يخطط لك. الابتسامة التي يبتسم لك ابتسامة يعني كذابة، ابتسامة براقة لكن من ورائها أهداف. لا تجالس هذا الصنف الذي يبتسم لك وهو يحفر لك، جالس من يأخذ بيديك إلى الخير، من يعينك على طاعة الله، من يعينك على ذكر الله. من يقول لك يقول لك تمسك بكتاب الله ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هؤلاء هم الجلساء الصالحون الذي يستفيد الإنسان منهم الخير، من يعلمك الكتاب والسنة، من يحذرك من البدع والحزبيات والمنكرات، من يعلمك ما ينفعك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأل سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.